والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة طلبوا أن يكون هناك درس أسبوعي، أحببت أن يكون الدرس فوائد يعني وبعض النصائح السنية السلفية والفوائد التي تكلم فيها العلماء، ولن يكون يعني الكلام أو الدرس في مادة واحدة، بل نتنقل مع الفوائد التي تكون مناسبة لمقتضى الحاجة. نبدأ إن شاء الله في الأصل العظيم وهو التوحيد، وهو أصل الأصول وأساس الملة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأصل العظيم، وعلمهم كيف يكون السني السلفي حين يدعو إلى الله جل وعلا، فيكون أس الشيء وأساس الملة في البيان التوحيد، التوحيد الخالص لله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب، كفار، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لاحظ اللفظ، الأمر الأول بنص محمد صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن عرفوا الله، لاحظ اللفظ، وهذا اللفظ في صحيح مسلم، فإن عرفوا الله، المعرفة السنية الأثرية، إذن لابد من الابتداء بالإيمان بتوحيد الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن أصل الأصول عند أهل السنة والأمر الأول التوحيد الخالص لله تعالى، وهو سبيل النجاة في أرض المحشر، بل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر قائمة على التوحيد الخالص لله، كما روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. لاحظ اللفظ، خالصا مخلصا من قلبه. خالصا فعل، مخلصا فاعل، خالصا من شوائب الشرك. فالسلفي يكون خالص في التوحيد لله تعالى، خالص من كل ما هو منافي للتوحيد من قول وعمل واعتقاد، وهو بذلك مخلص فيه لله تعالى، وهو بذلك مخلص فيه لله تعالى. إذن أسعد الناس من؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الصوفي الذي يطوف على الأضرحة والقبور بالرافضي الذي يجعل زيارة قبر الحسين مقدمة على بيت الله جل وعلا؟ لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل في السن السلفي، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه، خالصا بفعله هذا من شوائب ماذا؟ الشرك، وهو مخلص فيه في هذا الفعل. إذن هذا هو السلفي المستحق لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم يوم القيامة. فلذلك نسعى أيها السلفي السني الأثري أن تكون خالصا مخلصا في توحيدك، أن تكون ماذا؟ خالصا مخلصا في توحيدك، وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أرض المحشر أيضا التوحيد، توحيد الله جل وعلا بألوهيته، وتوحيد الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته العلى، أليس كذلك؟ فلذلك في الحديث الذي ذكرنا في المطلع قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عرفوا الله، عرفوا الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته، فأخبرهم أول الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله، ولكن مقتضى هذه الشهادة معرفة ماذا؟ توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته العلى. ومما يثبت ذلك أيضا في أرض المحشر عندما يسأل السلفي اليوم المستمع، نقول له: ما هي العلامة التي بين السني السلفي المؤمن بالتوحيد الخالص لله وبين ربه؟ ما هي العلامة؟ العلامة صفة من صفات الله جل وعلا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فيأتي الجبار تعالى فيقول: فبما تعرفون ربكم، فبما تعرفون ربكم، فيقولون: بيننا وبينه، أي وبين الله، علامة، بيننا وبين الله ماذا؟ علامة. الآن هذا السؤال أين يطرح يا إخوان؟ في أرض المحشر. بيننا وبين الله علامة، فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد كل مؤمن، فيسجد من؟ كل مؤمن لله تعالى. المنافق ما يستطيع أن يسجد، المنافق ما يسجد، يسقط على ظهره. المؤمن الأثري السلفي الذي وحد الله عز وجل مخلصا خالصا في توحيد الله بأسمائه وصفاته، ولم يستعين إلا به جل وعلا، ولا يخاف إلا الله جل وعلا، كان في ذاك اليوم في أرض المحشر كان هو الناجي بإذنه تعالى. لماذا؟ لأنه استقى التوحيد واستقى الإيمان الحق. لذلك كان السلف كما يقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم ماذا؟ القرآن. السني يؤصل بالسلفية السنية بالإيمان الصحيح قبل أن يتعلم ماذا؟ القرآن. هذا هدي الصحابة بنصهم. لذلك المعلم، المدرس، المربي السني يبدأ بماذا؟ بالتوحيد. يبدأ بالتوحيد، لأن التوحيد نجاة في الدنيا وفي الآخرة. سبيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مخلصا خالصا من قلبك لمن؟ لله. وسبيل النجاة عندما يذهب كل قوم بمن كان يعبدون ما كانوا يعبدون، المؤمن ينتظر، فيأتي الرب جل وعلا فيسأل: تنتظرون ماذا؟ قالوا: الله ربنا. هل بينكم وبينه علامة؟ نعم، العلامة الإيمان بصفة ماذا؟ الساق. إجماع أهل الإيمان، إجماع أهل الإيمان أهل السنة بصفة ماذا؟ الساق. عندما أتوا برواية ابن عباس الشدة، نعم، هذه في القرآن، أما بنص الحديث لذلك ساقه جل وعلا وإجماع. وهذا ما ذكره ابن مندة، إجماع علماء أهل السنة على الإيمان بصفة ماذا؟ الساق، وهي من مفاتيح النجاة في أرض المحشر. نعم، لذلك المعلم السني يبدأ دائما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، الأمر الأول ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. جيد، انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عرفوا الله، المعرفة الحقة السنية الأثرية، لا الأشعرية، لا الماتوريدية، لا أهل الاعتزال والكلام، بل ما كان عليه أبي بكر وعمر من أخذ النصوص من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفات لله جل وعلا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قال الشافعي عن الصحابة: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم سبيلنا لفهم نصوص الكتاب والسنة، وهم الطريق المبين لفهم نصوص القرآن والسنة. وهناك الكثير ممن يعظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويذكر حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويذكر تراجم الصحابة وفضائل الصحابة كما قلت، ولكنه لا يأخذ بهدي الصحابة في فهم الكتاب والسنة. وهذا فارق عظيم بين السني والخلفي. قد يأتي خلفي فيعظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن لا يقدم أقوال الصحابة على عقله ورأيه، بل يرى أن الصحابة رجال وهو رجل. بالتالي المعيار الفهم، لا تقديم أقوال الصحابة، وهذا خلاف هدي السلف رضي الله عنهم وارضاهم. فالصحابة عن الصديق رضي الله عنه وارضاه، والصحابة تركوا قتل الراهب. الشافعي رضي الله عنه، الشافعي رحمه الله يقول: ذهب الصديق، معنى الكلام، ذهب الصديق والصحابة إلى ترك قتل الراهب والنصوص تدل في ظاهرها على ماذا؟ على قتل كل مشرك، والراهب مشرك. ولكن نقف عند قول الصديق والصحابة ونقدم ذلك على فهمنا ورأينا واعتقادنا. فلذلك نحن نرجح ماذا؟ الشافعي، أن الراهب لا يقتل استنادا على ماذا يا أخوان؟ على هدي الصديق. اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا كيف؟ ذكر التراجم وحياة الصحابة؟ لا، الاقتداء بالاتباع واقتفاء أثار الصحابة، أليس كذلك؟ هذا هو السبيل، هذا هو الطريق للسني. فلذلك قال الشافعي: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل. وانظر ماذا يقول الإمام الشافعي: وأمر استدرك به عليهم. أي لو أتى رجل فاستدرك على الصحابة لا يقدم ويخطأ، لأنه يخالف من؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك قال: وهم فوقنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا. شوف المنهجية، شوف المنهجية، صفاء العبارة، وضوح الدلالة. هكذا كان هدي السلف. أما من يأتي اليوم ويترضى عن الصحابة ويبين عظم مكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يقدم آراءه ويقدم أهواءه على الصحابة، كيف تعرف ذلك؟ تفتح كتبة ما تجد شيء عن الصحابة وترجيحات وأقوال الصحابة. هذا أمر فاضح له. رجل اليوم بلغ 70 سنة مثلا على سبيل المثال، تأتي إلى كتب محمد قطب، هل تجد هذا المعنى متحقق؟ أي تقديم أقوال الصحابة في فهم نصوص القرآن والسنة؟ لا. تذهب إلى جماعة التبليغ وتنظر في مجالسهم، هل تجد من حيث الفقه وفهم العقيدة تقديم ما كان عليه أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لا. هل تجد كتاب قطب في زعم في تفسير كتاب الله جل وعلا، تفسير الصحابة لكلام الرب جل وعلا؟ لا. الشعراوي عندما يفسر، هل هو على مسلك أئمة أهل السنة في بيان الدين؟ لا. إذن الفارق بين السني والخلفي ماذا يا إخوان؟ الاتباع والاقتداء بما كان عليه أصحاب النبي. الحقيقة لا يجب أن يكون السلفي مغفل، لا يجب أن يكون السلفي ماذا؟ مغفل. يجد الذي أمامه يعظم الصحابة فيقول هو مقتدٍ بالصحابة، لا لا، الاقتداء أخذ هدي الصحابة في فهم نصوص الشريعة من الكتاب والسنة الوحيين، نفهم فهم الصحابة. لذلك قال الشافعي: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر. هنا وقال: وأمر استدرك به عليهم، أي هذا يترك ولا يؤخذ. وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا. لذلك عندما أتى إلى مسألة ترك قتل الراهب قال الشافعي: تركت لأن الصديق والصحابة تركوا قتل الراهب، وإلا النصوص تأمر بأن المشرك ماذا؟ يقتل، ولكن تركنا ذلك اقتداء بماذا؟ بالصحابة. انظر إلى هدي من؟ هدي أئمة أهل السنة. لذلك قال بما معنى الكلام، قال ابن القيم: ولا يعلم عن السلف اختلاف في قول الصحابة وأفعالهم، ولكن إنما أحدث ذلك في القرون المتأخرة. يعني ما كانت مسألة جماهير علماء الأمة على حجية قول الصحابة، حجية قول الصحابي، ولكن أتى من أتى فغير وبدل، فيأتي المجددة، وهذا كرم من الله على أهل السنة، فيأتي المجدد ابن القيم ويسطر الكتاب القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين لبيان هذا المعنى العظيم بالأدلة المتضافرة في أن جمهور وجماهير أهل السنة ولا يعلم خلاف بتقديم أقوال الصحابة في فهم الكتاب والسنة. هذه المسألة الثانية. الفائدة الثالثة: أثر صحيح. نحن نتكلم عن الصحابة وهدي الصحابة، فلنأتي بأثر صحيح عن الصحابة وننظر إلى أفهامهم وعمق الفهم السني الأثري الذي يوصي الصحابي بعدما تتلمذ على هذا البيان، وعلى لتبين للناس ما نزل إليهم، على هذا البيان العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأتي بهذه المعاني المفسرة لما استقاه من في النبي صلى الله عليه وسلم. فعن حذيفة بن اليمان بإسناد صحيح قال: إن الفتنة وكلت بثلاث، إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد التحريري، بالحاد التحريري الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب، هذا الثاني، الأول الحاد التحرير، الحاد التحرير الذي يقمع بالسيف، والثاني بالخطيب الذي يدعو إليها، والثالث بالسيد. فأما هذان من؟ بالحاد والخطيب، فيقول حذيفة: فأما هذان فتبطحهما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. ماذا يعني هذا الأثر؟ يقول: إن الفتنة وكلت إلى ثلاثة، يختبر بها ثلاثة ويسقط بها اثنان. الأول رجل شديد مبالغ، ما عنده إلا السيف، يبي الثورية، يريد المواجهة، يريد السيف، نحن لها، فهذا ساقط بنص هذا الأثر. والثاني بالخطيب، فيعمل في الفتن بلسانه، يؤجج، ينادي: اجتمعوا إلي، حتى يعني يأتي بوقود إشعال الفتنة. يأتي بماذا؟ بوقود إشعال الفتنة. عطونا ما عطونا، أخذوا لا تركوا، انظر ماذا يصنعون وماذا أخذوا، يؤجج القلوب، يؤجج ماذا؟
يؤجج القلوب دكتور متخرج شريعة يقول انظر إلى كلية الشريعة وانظر إلى الجامعة، كانت الجامعة في الأمس سنة 2000 وكذا عدد الطلاب مثلا 24,000، اليوم عدد الطلاب مثلا 38,000، كان في الأمس سنة 2000 وكذا عدد الدكاترة 1200 واليوم عدد الدكاترة 1300. فانظر إلى هذا الإهدار وانظر إلى هذا الإهمال وانظر إلى، فيثير قلوب الناس فيخرجون الدكاترة بمظاهرات، ها، فيثير الناس بهذه المعاني على سبيل المثال. يريد المواجهة هنا، الإصلاح لا يكون بهذه الطريقة. لم نرى ابن باز صنع ذلك، لم نرى ابن عثيمين دعا إلى ذلك، لم نرى شيخ ناصر الدين الألباني كان ينادي بهذا، لم يكن كذلك الشيخ الفوزان إلى هذه اللحظة هو على ذلك، ولكن أبناء الجماعات السياسية الإسلامية هذه يعني هذا هو سبيلهم وهذا هو طريقهم إلى ما يريدون. لذلك حذرنا من حذيفة، انظر إلى السلف يحذر الأمة بقوله إن الفتنة وكلت بثلاث، بالحاد التحرير، بالحاد أي الشديد، التحرير المبالغ الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد، فأما هذان فتبطحهما، يعني تنطحهم وتبطحهم، ماذا؟ الفتنة، تبطحهم وتنطحهم، ماذا؟ الفتنة. من؟ الخطيب ومن؟ الذي يريد الثورية والمواجهة، ويعد ذلك من البطولة والقوة والرجولة والشهامة. لا، هذا طرح خبيث شيطاني مخالف لهذه الشريعة. نعم، هذا موافق لينين ماركس، الثورة البلشفية، الثورة العمالية، هذا طرح، نعم، المدارس الديمقراطية. أما الشريعة فهذا بون بين الفكر البشري عن الوحي الإلهي، هذا بون بين هذا وهذا. فإن أردت أيها الديمقراطي، أيها البعثي، أيها البلشفي، أيها الثوري، فهذه ليست طريقة ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طريق النجاة، هذه طريقة إخوانية، قطبية، سرورية إلى غير ذلك. من أراد المنهج السني السلفي عليه الاعتصام. المسألة ما تؤخذ بالعقل يا أخوان. أعطيك مثال، من يستمع إليه الآن أعطيك مثال. أب أكرم في عطائه وفي تربيته لابنه، وكان هذا الابن عاق، متعدي، ظالم في حق من؟ أبيه. هل يستطيع الأب أن يمنع الابن من التركة؟ جاوبوني. ظالم، باغي، متعدي على أبيه، هل يمنع من التركة؟ لماذا؟ إن الحكم إلا لله. إذن المسألة ما هي عقل. لو جاء الأب هذا وغير وبدل لي حرمان الابن، هل هو في سخط الله أم لا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي السلفية،
هذه هي الأثرية، هذه هي طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيناها على الحقيقة في عهد الحجاج من ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. حبر الأمة، انظر كيف صنع في هذا الزمن مع الحجاج، تستطيع أن تدرك النهج السلفي مع البغاة والطغاة. ثم قال: وأما السيد، هنا الشاهد، وأما السيد، أنا أقول وأما السلفي للتوضيح والشرح، للتوضيح والشرح. وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده، أي يكشف ما في سريرته. الفتنة تكشف ما في إيش؟ ما في سريرته. فإذا كان السلف في الفتنة اكتشفت ما في سريرته، هل يخوض مع الخائضين، مع المتظاهرين، مع الثوريين؟ لا 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 لا، السلفي معتصم بالكتاب والسنة ولا يتأثر بالخطباء وبأصحاب المواجهة، بل هو كما جاء هذا الأثر معتصم، لا ينبطح لأطروحات المحرفة. نعم، أختم الكلمة في هذه الفائدة أن هناك فرق بين المسلم وبين من يريد الطرح الغربي، من تأثر بجورج واشنطن ولا تأثر بالمدارس الغربية، بمثلا الثورات الروسية أو الفرنسية والأفكار الغربية، فهذا الرجل قد تأثر وتشرب الأطروحات الأممية كما يزعمون، وهذا خرج عن الدائرة، خرج عن دائرة الحق، خرج عن دائرة الحق. عليه أن يعرف أن المسلم عليه الاستسلام لنصوص الكتاب والسنة رضا بأمر الله إيمانا وتصديقا، بل ثم لا يجد في قلبه حرج من حكم الله وقضاء الله وأمر الله جل وعلا. وهذا هو الاختبار وهذا هو الامتحان. نعم، الفائدة الرابعة قال صلى الله عليه وسلم عن الأم: الزمها فإن الجنة تحت أقدامها. الأم المسكينة التي أعطت ولا تريد المقابل. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبقاء معها، إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها. يعني الأم يجب أن يكون الإنسان بارا بها، خاضعا، يحقق البر بالتذلل لأمه، ويكون ملازما لقدم الأم لخدمتها، ملازما لقدم الأم، ملازما لقدم الأم لخدمتها، فإنها الطريق إلى الجنة. فالنبي قال: الجنة تحت ظلال السيوف، أليس كذلك؟ والجنة تحت أقدام الأمهات. كما أن الجهاد نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه طريق، فكذلك لزوم الأم وخدمة الأم والتذلل للأم سبيل إلى ماذا؟ إلى الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الفضل، بر الوالدين، ومن كان منهم ميت فعليك بالاستغفار، فعليك بماذا؟ بالاستغفار لهم. والفائدة الخامسة ونقف عند ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، لا تثمين ولا أسهم ولا ما فاتك من الدنيا. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أخ يا ليتني كملت الدراسة، أخ طافتني الصفقة الفلانية، أخ يا ليتني شريت الأرض هذه، أخ 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 أخ. تذكر هذا الحديث، تذكر هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. كل ما ذكرت دنيا. صدق الحديث، كن صادقا في حديثك، كن صادقا في حديثك. وحفظ الأمانة، حملها الإنسان، فالنظر أمانة واللسان أمانة، أمانة والجوارح أمانة، وإذا أؤتمنت فعليك أن ترد الأمانة. وحسن الخلق، أن لا تتعدى على الناس وتحسن إلى الناس لك وعليك. وأكل الحلال من الطعام، وأكل الحلال من الطعام من تطيب المطعم، لأنه سبيل إلى رضا الرب جل وعلا. إذن أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، حفظ الأمانة، حسن الخلق، وطيب المطعم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.